بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. يلا ناخذ هذه المجموعة. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ أمورك؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
حياك الله.
سلمك عندي، الله يحييك. عندي 5 أسئلة جزاك الله خير.
يلا على السريع.
نعم إن شاء الله. السؤال الأول، هل ورد النهي عن أن تكون أزرار القميص مفتوحة أثناء الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز للخطيب أن يؤذن للجمعة أم لازم يشترط هناك مؤذن خاص بهذا الشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يسلمك، هل السؤال الرابع، هل هناك جلسة استراحة بعد سجدة التلاوة إذا كان الشخص في الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، هل الذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل هذا الذكر شيخ يقال قبل الجماع، وهل يقوله الزوج والزوجة أم فقط الزوج، وهل هذا الذكر يعد من حق الولد على والديه قبل أن يولد؟
إن شاء الله يا أبا إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا مرحبا. كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، عندي 2 معلومة وسؤال.
أها.
أي والله، المعلومة فلو يا كان قلت عمت فنفع إيمان على قوم يونس، ولا حد هي أخوة قوم يونس، هم متفوقين وهم المبدعين.
ما فهمت والله يا عبد كريم. أعد علي المعلومة. أعد علي المعلومة لو سمحت.
فلو يا كان قرية عملت سورة 92 سورة تونس.
إيه
نعم. فأول حدا الأخبار ما المبدعين من عندهم، من قوم يونس، يعني ذرية قوم يونس
موجودين هم، يعني موجودين يا أبو يا أخوي كريم، موجودين هم
الموصل اللي احنا نعرفه، يعني
اللي ايش
الموصل شمال العراق
بالموصل. ها
نعم نعم.
طيب إن شاء الله
هاي معلومة. والسؤال اللي كمك مطلعها، يعني مطلعها هذا صقر الماي، احنا ما بيتسمونه بالإمارات، يعني طير زي المقرطويل، يعني
ايش هذه
سمكة مطلعها. أيوة. هذا صقر الماي، او احنا نسميه بالوسط طريقة،
ايش تسمونها انتم؟
يعني منقار طويل طير يرسل فوق البحيرات فوق المياه ويطلع سمكة.
ها يعني طائر قصدك؟
نعم نعم نعم.
طيب ايش يعني وين سؤالك؟
طلع سمكة وهو يعني من يعني 50 سنة صار، يعني من حد لا تحزب قلبي مطلعها، وهذا ما كل نصها ورزقها، يعني رزقها يا عشر انه رزق مال هذا الطير.
اي لكن
يعني خليته يعني شلته،
يعني يعني
تعرف يعني
يعني انت تصيد الطيور هذه ولا تمنعها؟
لا والله هو صيدها الطير، يعني
صيد الطير يعني. ها
نعم نعم سمكة.
ان شاء الله يا كريم تسمع الجواب ان شاء الله.
ممنون لك.
مرحبا مرحبا. عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ، الله يجزيكم خير. ذكرتني أنا عمر من ألمانيا.
مرحبا أخي عمر، أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. عندي ثلاث أسئلة. سؤال أول، الشيخ العمل في ألمانيا بالأسود يعني بدون علم الدولة، هل هو حلال أم حرام؟ يعني أنه هو نقطة جدل هلا عندنا في ألمانيا هون، أنه بدون علم الدولة يعني واحد عم يأخذ راتب من الدولة مساعدة، نفس الوقت بيشتغل يعني ساعات مع شركة بيعطوه إجرة على هالساعات، طبعا يعني عم يشتغل هو عند الشركة ولكن بدون ما تترى الدولة يعني.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، البيت إذا واحد يأخذ قرض على البنك، يعني في عنا هون بألمانيا طبعا بنوك إسلامية وفي عنا بنوك عادية، بس بعد الحساب تبين أنه البنك العادي بياخذ 0.5 يعني وبالمية، والإسلامي 3.5 يعني، بصير الواحد بيدفع أكثر على البنك الإسلامي واثنين بنوك يعني، فنحن ما عم نعرف يعني، العالم كله عم تفضل تاخذ الأقل. وهون عنا يعني إذا واحد اشترى بيت أفضل إنه ما يدفع أجار، إنه أجار البيت هو نفسه القسط يعني، يعني أجار طيب. البيت 500 يورو مثلا بده يدفع قسط كمان 500 نفس الشيء طيب. 20 سنة عم يدفع أجار ولا ياخد بيت يصير ملكه أحسن
إن شاء الله يا عم.
وآخر شيء الله يعطيك العافية، وآخر شيء بدي دعاء يساعد طفل عمري عندي ابن عمره 3 سنين ولهلأ ما يحكي، يعني إذا في دعاء هيك يساعد على النطق يعني من السلف الصالح يعني.
أبشر
يا عم. شكرا
شكرا. أهلا حياك الله يا عم، مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
محبك في الله يا شيخ.
محبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. هو يعني سؤال بس أنا أتمنى أنك تواصل معي، ما يعني عرفت أخوي.
تفضل شيخ. اسأل تفضل.
أيه. الله يسلمك. السؤال، أنا تقدمت لخطبة حق واحدة من جنسية عربية مش في بلدي، بس هي في بلد ثانية.
إيه.
وعشان أكمل إجراءات الزواج لازم موافقة المحكمة الشرعية عندنا، أقدم إيه؟ أوراقي وأوراق الزوجة ولازم موافقة المحكمة الشرعية إيه؟ والحين صار لي أكثر من شهرين يا شيخ وللحين المحكمة ما تعطينا جواب. أنا بنتظر وهي بتنتظر وإحنا عارفين هذا شرع الله يجوز الكلام يا شيخ. يجوز إني أنا عشان أتزوج واحدة من الجنسية العربية لازم أخذ موافقة من المحكمة؟
شالي ناصر.
والأوراق اللي مطلوبة يا شيخ لو تشوفها أوراق يعني ما لها معنى في الزواج، ما لها شغل في الزواج يعني.
أبشر أبشر يا ناصر.
بارك هبس يجوز ولا ما يجوز؟ بارك
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر.
شكرا أخي عزيز.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بس عشان المزارع عندنا.
إيه؟
في تسويق لها للتمور وعندنا دعم شهري من ثابت يعني المبلغ من الحكومه. هل يكون لها زكاه سنويه لها
يعني الحكومه تعطيكم راتب يعني ولا ايش ولا مساعده؟
أيوة دعم شهري يكون لها.
دعم ها؟
دعم ايوه شهري بس المبلغ شهري ثابت يكون
علشان المزارعين يعني.
هي نعم.
وتطلب منكم تعطونهم التمر ولا لا ما له علاقة؟
أيوة نسوق لهم التمر بعد.
أي لكن يدفعون لكم قيمة التمر؟
أيوة ندفع، يدفعون مبلغ ثاني هذا للتمر.
أيوة طيب إن شاء الله.
وإنزين وإذا إلها زكاة يكون مبلغ صرف المزرعة يعني العمال والماء والمكائن من نخصمه أول وبعدين نزكي ولا؟
إن شاء الله.
وهل يكون تمر أو تكون مبلغ مالي؟
إن شاء الله أبشري.
شكراً.
مرحبا أختي. أم أحمد.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله.
دكتور لو سمحت، أنا متزوجة من زمان وزوجي هاجرني من عقب ما تزوج الزوجة الثانية. فهو هجرة في إنه مثلاً إنه يبي يجي في الخفاء. زين يعني مثلاً إنه ما يبات في البيت، هذا هو قصده. لكن الحق يقال يعني انه يصرف على عياله ورجال، يعلم الله عنا انه رجال يعني رضينا الله عنه، ان شاء الله رضينا الله عنه، بس انه في المشكله فيه انه يبي يجي بالخفاء ما يدري يعني زوجته الثانيه تدري عنه يعني
يريد يدخل عليك بالخفيه
في سالفه عفوا المبيت في الفراش.
اي يريد بالخفيه ما يدري احد يدري.
اي ما يبي يعني هم يدرون هذا يعني الثاني.
اي انت الاولى ولا الثانيه؟
لا انا الاولى، انا من زمان زوجة 30 سنه. هل يا شيخ يعني مثلا اذا رفضت، يعني انا رافضه، رفضت وسكرت الباب هذا، قلت له خلاص الباب هذا تسكر ما راح تدخل عندي في بالنسبه للمبيت فيه، هل انا الحين لما اوقف امام الله علي يعني مثلا اسم او لا؟
ان شاء الله يا محمد ابشري.
انزين عفوا دكتور، بالنسبه انا سويت عمليه اسبوع اللي طاف، عمليه كبيره، وقبل لا ادخل العمليات دخلت العمليات تقريبا الساعه 8 وتوضيت للحمد، ويوم طلعت صليت يعني اسمع للذان الحمد لله، التليفون جنبي سمعت للذان، صليت الظهر وصليت العصر وصليت المغرب والعشاء، بس اني عدت مره ثانيه نزلوني بناتي من السرير وتوضيت لله الحمد وردت عدت الصلوات، يعني شكيت ان الوضوء غير سليم، رديت اصلي الظهر والباقي الصلوات.
هذه متى صليتي يا ام احمد؟
كل صلاه صليتها بوقتها، بعد رديت صليته مره ثانيه عدتهم عشان يعني خفت انه يعني الوضوء غير سليم.
ها يعني انت توضيت وبعدين صليت وبعدين شكيتي؟
اي انا توضيت قبل العمليه، بالعمليه هذه دكتور
ها يعني ودخلتي بالعمليه وخدروكي ها؟
اي نعم.
ايوه
اي فرد رديت عدتهم مره ثانيه، لان طلبوا مني ما انزل من السرير نهائيا. وبعدين حتى يوم كنت طالع من العمليات كنت انام وقوم انام، يعني حسيت ان حتى الصلاه يعني شكيت فيها. نعم. فعدتهم كلهم كلهم وعدت مره ثانيه صلاه العشاء الحمد لله، صليت صلواتي كلها لله الحمد.
ما دام عدتيها زين
يا ربك الحمد. طيب دكتور، بالنسبة لي لما أنا كنت أصلي كان عمري الحمد لله 8 سنين، بس أنا أشك في الوضوء نفسه، ترتيب الوضوء، مش الوضوء يا دكتور، ترتيب الوضوء.
إيه؟
زين كنت أقدم يعني مثلا شغلة على شغلة، تلقيني مثلا يعني مثلا أغسل وجهي وبعدين أرد أغسل رجولي وردة وأمسح، يعني هالترتيب هذا في مشكلة عفوا ولا؟ إيه؟ يعني قالوا لي بالنسبة لي الموالاة في الوضوء.
ومن متى تعلمتي هذه الشغلات؟
والله يعني تعلمت الله الحمد يعني مثلا تقريبا اكثر من 15 سنه، يعني بديت اني ارتب الوضوء ترتيب يعني.
ايوه
الحمد لله. ربيك الحمد.
عايشه في المدينه ولا في الباديه كنتوا؟
لا والله انا عايشه بالمدينه.
في المدينه. طيب
بالترتيب
ما حد علمك يا ام احمد من اهلك والديك مع الحريم ما تعلمتي منهم ترتيب الوضوء؟
ترتيب الوضوء اللي هو الخربطة فيه بالنسبة لي بين المسح بين الرأس وبعدين مسح بين اليدين، اللي هو على القص القصدي اليدين.
أيه.
أرد مرة ثانية أي مرة ثانية كذي وهذا يعني فما حب ما متأكدة يعني.
يلا بسيط إن شاء الله تسمعين الجواب حول الله.
في سؤال عفوا دكتور بالنسبة بالنسبة في سؤال.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله الله محمد رسول الله. شكرا دكتور يعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا أختي. أم صلاح.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أمي.
يعافيك أم صلاح مرحبا.
عندي سؤال دكتور الله يرضى عليك. أنا هلي الوالد والوالدة متوفين صار لهم أكثر من 55 سنة.
نعم.
وأنا صار لي الحين أصوم يعني الأثنين والخميس يعني من بداية الهداية الله هدانا سبحانه وتعالى من فضله، ودي أشرك والدي يعني الخميس والأثنين للصيام معي يصير ولا لا؟
إن شاء الله يوم صلاح.
جزاك الله خير. وبعدين عندي جارتي من يعني المذهب الشيعي ودائما يوم يعني الأربعين تناديني تقول تعالي يعني احمسي معي البصل أو قصي معي شيء، وأنا مرة سنية ومجرد انها يعني جارتي وحبيبه علي واحنا كبار بالسن، يعني انا عمري 80 وهي عمرها تقريبا 80 والحمد لله، بس انا ما اشرك يعني معاها في شيء ولا اسمعها يعني تقول شيء ثاني، بس بسم الله الرحمن الرحيم وتقط اللحم او تحمس البصل، جايز اني ادخل معاها ولا ابعد عنها شوي شوي؟
ان شاء الله ماني
قادر ابعد عنها يعني دكتور.
ان شاء الله.
جزاك الله خير. وثاني والسؤال الثالث طال عمرك ركعه السهو.
أيه؟
يعني ساعات اقرا التحيات واخلص واسلم بعدين اذكر اني نسيت ما صليت السهو.
لا شلون سجدتي السهو قصدك؟
اي نعم اي اصلي يعني لما اصلي وفي يعني سجده عندي انساها اني ما صليت السهو.
أيه؟
اقرا التحيات واسلم بعدين اتذكرها.
لا يا ام صلاح لا خلنا لازم نناقشك، انت وش نسيتي من الصلاه؟
أنا ما نسيت شيء أبداً، بس يمكنني أتذكر إني يعني مثل آية ما قريت أو الفاتحة.
يعني قصدك إنك تسجدين للسهو بآخر الصلاة؟
اي نعم انساها أي. اسلم وبعدين اتذكر اني انا في عندي سجده لسه وطال عمرك.
ايوه بعد الصلاه
خير مشكور ميزان حسناتك.
مرحبا. اي نعم مرحبا ام صلاح
الله يحفظك. جزاك الله خير الله يرحم والديك.
اهلا وسهلا ومرحبا ابو عمر.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه وبركاته.
بارك الله فيكم دكتورنا.
مرحبا اخوي الفاضل.
سؤالين لو سمحت. الاول دهست قط بالخطا يعني بالسياره ويعني مو يعني غير واثق هل هو مات ام لا, ولكن يعني شفته انه مثل ما يعني ينازع او يعني في يعني انه 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 انه, إنه في لحظات الموت, ولكن انا ما رجعت انقذته او شيء, فهل علي شيء؟ هذا واحد. اثنين يعني بدنا توجيهك لموضوع الفتور في الدين. يعني ايام القى نفسي انه اتمنى انه ابقى في المسجد 24 ساعة, ايام اخرى يعني الله المستعان اتكاسل حتى من الذهاب الى المسجد والصلاة اقضيها في المنزل والى اخره. فبدنا توجيهك لو 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 سمحت.
ابشر ابو عمر
بارك الله فيكم.
فيك بارك, اهلا وسهلا. ابو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا. اخفض التلفزيون يا أبا يوسف.
عندي سؤالين الله يجزيك بخير.
تفضل.
سؤال الأول يعني بمناسبة مولود النبوي صلى الله عليه وسلم, هل يجوز الاحتفال به بالاحتفال مولود النبوي؟
إن شاء الله أبو يوسف.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا عندي ولد يسألني شي فلوس, يعني هل لازم نرجع عليه الفلوس دياله ولا
كيف؟ الولد يطلب منك فلوس ولا أنت تأخذ منه فلوس؟
لا هو سلفني سلف.
سلفك فلوس ها؟
نعم.
طيب.
ويطلب فلوس دياله.
نعم. وأنت قادر على السداد؟
قادر الحمد لله.
طيب يا أبا يوسف
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا بارك الله. أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت رجع من العراق تسأل تقول عندها أخت دائما تجلس في الغرفة وتقول إني أرتاح أجلس في بروحي في الغرفة وتكره الزواج. تسأل الأخت رجع تقول يعني هل مثل هذه الحالة تكون إصابة عين أو شيء؟ أختي رجاء بارك الله فيك, بالنسبة للإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بالآخرين, ولذلك الله جل وعلا جبل البشر على الأنس بالآخرين. فالإنسان الذي يعتزل وينفرد ويكره الخلطة ولا يريد الناس لا لسبب هكذا, هذا لا شك بأنه مرض نفسي أو عقدة نفسية طارئة على الإنسان, خاصة الإنسان اللي في أول حياته إنسان طبيعي يخالط أهل البيت يخالط الآخرين, ثم يطرأ عليه فجأة محبة العزلة لا لسبب. يعني فيه عزلة لها سبب, إنسان مثلا يريد أن يعتزل لطلب العلم للتأليف تأليف الكتب لمثلا تجنب المشاركة الناس في الشر والسوء مثلا, يقول الناس كذا يعني هذا سبب. لكن إنسان طبيعي كان ثم فجأة يطرأ عليه أمر وهو طلب العزلة وخاصة صاحبها ذلك كراهية الزواج, هذا يدل على أن أختك مصابة إما بعين أو بسحر, ولذلك الواجب عليها أن تستعمل الوسائل الشرعية التي تخرجها من مثل هذا الأمر, وهي من الوسائل الرقية, فهي ترقي نفسها بسورة الفاتحة وكذلك بالقواقل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس, وأيضا تستعين براقية مثلا أو أنت يا رجاء تقومين برقيتها أو والدتك مثلا وتقرؤون على الماء وتشرب الماء مثلا. وإذا علمتم أو غلب على ظنكم أو اتهمتم شخص أو رجل أو امرأة من أقاربكم من اللي يزوركم مثلا أنه هو الذي أصاب بالعين, تأخذون من وضوئه ومن داخلة إزاره وتصبون الماء من وراء رأسها من جهة الظهر من وراء رأسها, وإن شاء الله ما يكون بها بأس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فنزل سهل بن حنيف يغتسل, ف فقال رجل من الصحابة: ولا جلد مخبأة، لأنه كان أبيض جميل فلبط، يعني سقط في الماء، فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام وجاء مسرعا فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه النبي عليه السلام وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، وأمره أن يغتسل، أو أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخل إزار، يعني أطراف الأكمام الفانيلة مثلا، ويعصر في الماء ويصب من وراء رأسه، وهذا أسرع دواء وأسرع علاج. فعندك يا أخت الفاضلة يعني أكثر من حالة علاجية. الأولى هي ترقي نفسها والصوها، تقرأ على نفسها الآيات التي هي رقية، الفاتحة ذكرت لك، آية الكرسي، القواقل الثلاثة، أيضا ترقونها أنتم يوميا وباستمرار. والمسألة الثالثة: إذا اتهمتم أحدا بإصابتها بالعين تطلبون منه أن يتوضأ وتصبون من وراء رأسها من جهة الظهر، وإن شاء الله تقوم ما بها بأس بحول الله. رجاء تسأل، رجاء من العراق تسأل، تقول: كم عدد سجدات التلاوة؟ أختي رجاء بارك الله فيك، إذا كنت تسألين عن سجدات التلاوة الواردة في القرآن فهي 15 سجدة، وبعض العلماء يذهب إلى أن 14 سجدة. أما إذا سألتيني عن عدد سجدات التلاوة إذا مررت بآية سجدة فهي سجدة واحدة فقط. فالإنسان إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة وهو يتلو القرآن ومر بآية السجدة فإنه يسجد سجدة واحدة فقط. وأما سجود السهو فسجدتان، هذا سجود السهو لها أحكام خاصة، بالنسبة لسجدة التلاوة سجدة واحدة بارك الله فيك، وهي سنة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول بأن زوجها توفي من 10 سنوات، تقول: وأنا يعني في بيت شعبي هنا، منحة من الدولة، من رئيس الدولة حفظه الله، تقول: وقال لي بأن الثلث من الأرض اللي في اليمن يقول صدقة، أخرجوها صدقة. تقول: الأرض كان عليها يعني أشجار ونخيل وكذا، يقول: جرفها السيل وجاءها كذا. تسأل تقول: ماذا علي؟ أنا امرأة كبيرة. أم عبد الله رحم الله زوجك وغفر الله له، أطال الله عمرك على طاعته سبحانه وتعالى. أخت الفاضلة، ما تلفظ به زوجك إنما هو وصية ينفذ فيها الثلث، ينفذ فيها الثلث، بحيث أنكم تجمعون جميع تركته وتخرجون الثلث، إلا إذا قال: الثلث أريده من أرضي اللي في اليمن. فإذا قال: الثلث من أرضي في اليمن، تقيمون الأرض هناك، إما أن تبيعوها الآن تخرجون الثلث وتجعلون في طرق الخير، في سبل الخير، وإما أن تقيم الآن بحيث يخرج الثلث الآن ويوزع، يؤخذ من بقية الورثة إن كان لديه ورثة غيرك كما قلت لي بالأمس، وبهذا تبرأ الذمة ولله الحمد. أختي أم عبد الله، السؤال لك الآن، قال لك الأرض اللي في اليمن، إذا قلتي لي نعم خلاص الثلث من الأرض هذيك، لأن هذا هو شرطه. إذا قال لا الثلث عموما، فهذا يحسب فيه حتى البيت الشعبي اللي أنت فيه، يقيم مع الأرض اللي هناك ويخرج منه الثلث، يصرف في أبواب الخير. أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تقول: أنا يعني أقرأ سورة السجدة والإنسان في فجر كل يوم جمعة، يعني هل هذا من السنة؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وزادك الله حرصا، نعم هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة بسورة الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد النظائر من القرآن، وهذه من نظائر القرآن، السجدة والإنسان، كما أنه كان يقرأ في سورة في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وبالجمعة والمنافقون سورة المنافقون على الحكاية، وكذلك يقرأ سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. هذه النظائر كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءة السجدة ليس المقصود فيها سجدة التلاوة الموجودة في سورة السجدة كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما لما اشتملت عليه من ذكر بداية الخلق، ومن ذكر الجنة والنار، ومن ذكر الدنيا والآخرة، ومن ذكر أحوال الإنسان عند الوفاة، ومن ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين، ومن ذكر بداية نشأة الإنسان وكيف أن الله تعالى هدى الإنسان وأشياء كثيرة موجودة. فلذلك من المهم جدا لكل من قرأ هاتين السورتين أو استمع إليهما من الإمام في المسجد أن يفهم بأن هاتين السورتين إنما شرع قراءتهما في فجر يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، لما اشتملت عليه من هذه الدروس والرسائل ومن هذه العظات ومن هذا التذكير من الله سبحانه وتعالى لخلقه وعباده. أم عبد الله تقول: أنا أحيانا لما أقرأ في الصلاة سورة معينة مثل سورة الرحمن أشعر بأني قد قفزت آية، هل علي شيء؟ الجواب لا، ليس عليك شيء أخت الفاضلة، فإن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. فلو حصل أن الإنسان وهو يقرأ سورة من سور القرآن بعد الفاتحة وأخطأ فيها أو قفز آية أو آيتين أو صفحة أو شيء، فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع الخطأ الذي يطرأ على جنس الإنسان، والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما عند مسلم في صحيحه: قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأنت هذا خطأ من الأخطاء، لكن لو كان في الفاتحة قلنا لك لا. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: أنا لما أقول أذكار النوم بعد المعوذات هل أعيدها من جديد؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار النوم أنا لا أعرف أن المعوذات تكرر في الليلة، يعني بمعنى أن المعوذات اللي هي الثلاث القواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه تقرأ عند النوم. فقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأخذ مضجعه فتح كفيه يديه وقرأ فيهما: قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ينفث في كل مرة. ما معنى النفث؟ هو النفخ بريق يسير هكذا، ويمسح وجهه ورأسه وما وصلت إليه يداه من جسمه كامل. فما تكرر أخت الفاضل، هذه عند النوم، هذه عند النوم. عندك آية الكرسي تقرأينها في الليل، وعندك قل يا أيها الكافرون تنامين عليها تقرأين، تجعلين آخر ما شيء تقرأينه، وتأتين بأدعية النوم. بارك الله فيك. أم يوسف من الكويت تقول: من 15 سنة اشترينا مزرعة شراكة مع إخواني، تقول: أخوي الكبير هو الذي تولى هذا، وتبين بأنه أخذ قرض ربوي وقال بأنه هو الذي يتحمل الإثم. تقول: يعني صرنا نسدد وبعدين دخلنا في نزاع ويعني ومشكلة معه، تقول: أعطيه الأقساط يرفض هذا الشيء. تقول: يعني هل علينا إثم؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه وجميع المسلمين. إذا كنتم أنت وإخوانك اتفقتم مع أخيكم على توكيله بشراء هذه المزرعة من خلال قرض ربوي، فالجميع يشترك في الإثم، وذلك لأن أخاكم الكبير ناب عنكم، والربا من أخبث المكاسب. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. قال قتادة وغيره: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كنتم أنتم موافقين على هذا الأمر، حتى لو قال أنا أتحمل، ما يتحمل، يتحمل وتتحملون ما دمتم أنكم قد وافقتم ابتداء. أما إذا أنتم قلتم له، قال سآخذ قرض وأنتم ما تدرون ما هذا القرض، وقالوا لك وقال لكم سددوني أنا، فهو الذي تحمل، هو الذي تصدى، هو الذي اشترى في البداية، وقل وفرض عليكم سعر معين وقال لكم خلاص كل واحدة تسددني المبلغ الفلاني، فأنتم ما عليكم شيء في مثل هذه الحالة، وإنما الذي يتحمل الإثم الكبير الذي تصدى لأخذ القرض الربوي، نسأل الله العافية والسلامة. أنت الآن أمام مشكلة يا أختي الفاضلة، وهي قضية أن الأخ هذا يرفض يأخذ الأقساط. طيب يرفض لماذا؟ يعني هل هو يعني لا يريد السداد؟ هل هو يريد أن يستولي على المزرعة؟ هذه مسألة ثانية تطرحينها كسؤال، لكن عموما أنت سألتي هل عليكم الإثم مثل ما ذكرت لك على هذا التفصيل. أم عمر من رأس الخيمة تقول بأنها كانت مريضة في رمضان وأجرت عمليتين، تقول تعبت ووصلت إلى مرحلة ما أداني الناس وما أداني أحد، 16 يوم تقول لا أكل ولا أشرب، وبعدين بدأت تقضي الصلوات وتقضي الصيام، تقول لكنني صمت في شوال وصمت عرفة وصمت عاشورة وشيء علي شيء. ما عليك شيء أم عمر، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله اللي كتب لك الأجر إن شاء الله، لأن الأجر مكتوب بحول الله، وهذه نعمة من نعم الله، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله عنه خطايا. ولذلك الأمراض هذه كفارات لمن احتسب الأجر وأصلح النية وبيت الطوية، فاحتساب الأجر لله عز وجل، فاحمد الله عز وجل اللي نجاك وسلمك وأيضا حصلت هذا الأجر ورفعت الدرجة. أهم شيء أنك تبرئين ذمتك، تبرئينها مما اشتغلت به من قضاء الصلوات وقضاء الصيام. كونك يعني مر عليك مثلا بعض الأيام الفاضلة كعرفة وعاشورة وصمتيها وبعدين كملتي صيام رمضان، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عمر تقول أنا لما أسجد أخطئ، ما أقول سبحان ربي الأعلى وإنما أقول سبحان ربي العظيم، ما العمل؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا سجد فإن المشروع في حقه أن يقول سبحان ربي الأعلى، والقدر الواجب تسبيحة واحدة وما زاد فهو سنة. وإذا أخطأ فقال سبحان ربي العظيم ورأسه على الأرض ساجدا، يرجع ويقول يعني في نفس اللحظة يقول سبحان ربي الأعلى وليس عليه شيء. أما إذا رفع من السجدة وكان قد قال في السجود سبحان ربي العظيم ولم يقل سبحان ربي الأعلى، فإن هذه المسألة راجعة للخلاف الذي بين العلماء. فمن ذهب إلى أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، واجبتان أو واجبتين، فإنه يجب عليه أن يجبرهما بسجدتي السهو، ذلك أن من نسي واجبا من واجبات الصلاة فيسجد سجدتي سهو يجبر هذا الخلل الذي حصل في صلاته. أما على قول الجمهور الذين يذهبون إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود من سنن الصلاة فليس عليه شيء، ويستحب بعض العلماء لمن ترك سنة من سنن الصلاة أن يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. أختي الفاضلة، يعني ما مضى مضى، ما مضى مضى، مستقبلا إذا أنت كنت ساجدة وقلت سبحان رب الأعلى قلت سبحان رب العظيم وتذكرتي، ارجعي نفس اللحظة وأنت في السجود قولي سبحان ربي الأعلى. إذا رفعتي وتذكرتي بأنك قلت سبحان ربي العظيم في السجود بدل سبحان ربي الأعلى، فتسجدين قبل السلام سجدتي السهو، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب، ويعني القدر الواجب هو مرة واحدة. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول هل ورد النهي عن يعني جعل الإزار، إزار القميص مفتوحا أثناء الصلاة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاته ويلبس أحسن ثيابه وأجمل ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت فيما أحفظ شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يفتح أزرار قميصه، ما ثبت في هذا شيء، وإنما الثابت النهي عن الكفت في الصلاة، النهي عن الكفت وهي الأكمام، الأكمام مثلا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة. أما فتح الأزرار أو عدم فتح الأزرار فلم يثبت في هذا شيء، فلو صلى مصل وقد فتح أزرار ثوبه أو قميصه أو أغلق أزرار ثوبه أو قميصه فلا حرج عليه في ذلك. وما يذكر من الحديث الصحيح أن أحد الصحابة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة وقد فتح جيبه يعني أزراره، فإن هذا ليس من أعمال الصلاة وليس من سنن الصلاة، وإنما هذا من الأمور العادية. فإن الرجل قد يحتاج إلى فتح قميص للحر الشديد أو مثلا للرطوبة أو لشيء من هذا القبيل، فهذه من الأمور العادية لا يجوز إدخالها ضمن السنن الشرعية المتعلقة بالصلاة، لأنه يوجد من الناس من يحبون السنة لكنهم يخطئون، فيذهبون ويعتقدون بأن هذا من السنة، هكذا يعتقدون، يذهبون ويفتحون أزرار، يفتح الرجل أزرار قميصه في الصلاة حتى يظهر جزء من صدره، ويعتقد بأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور العادية. أبو إبراهيم يسأل يقول: هل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يؤذن أم يشترط أن يكون هناك مؤذن؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، جرى العمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا أن المؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر قام المؤذن فأذن بين يديه، وهكذا تتابع الخلفاء الراشدون وتتابع الأئمة وتتابع الناس وإلى يومنا هذا، والجهات الشرعية المشرفة على المساجد تعين مؤذن وإمام وخطيب، والإمام قد يكون هو الخطيب. فما نعرف يا أبا إبراهيم أن خطيبا يؤذن ثم يقوم على المنبر، لكن إذا طرأ على المؤذن شيء كأن يكون أغمي عليه أو مثلا أحدث وذهب يتوضأ، مع أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو محدث، طرأ أمر من الأمور مثلا، فإن الإمام يكلف أحد المأمومين يشير يقول: يا فلان قم وأذن. وأعتقد بأن المسجد لا يعدم ولا يخلو من إنسان يتقن الأذان، يمكن يوجد من المأمومين من هو أفضل وأندى صوتا من المؤذن فيقوم ويؤذن، والله رفضوا ما حد استجاب، نعم لا بأس يقوم الخطيب وهو على المنبر، ما في حاجة أن ينزل على المنبر، يأخذ الآخذ أو اللاقط ويؤذن وبعد ذلك يخطب، لأن هذا ليس من شروط صحة الخطبة أن يؤذن شخص وأن يخطب شخص، فالمؤذن لو قام بالأذان والخطاب والإمامة صح ذلك، لكن العمل على هذا كما ذكرت لك. لكن أحيانا قد يحصل مثلا مؤذن يغمى عليه، مؤذن يفهم أنه لا يصح الأذان إذا كان محدثا، يطرأ أمر معين ولا أحد يقوم يؤذن، يجوز الخطيب أن يؤذن في مثل هذه الحالة. أبو إبراهيم يسأل عن حسن الخلق، يقول: هل هو يعني يطيل العمر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار أيضا، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، من أحب أن ينسأ يعني يؤخر له في عمره فليصل رحمه. ولذلك صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار أيضا حسن الخلق، هذا سبب من أسباب إطالة العمر وسبب من أسباب عمارة البلدان. وبالنسبة لإطالة العمر، هل هي يعني على الحقيقة بمعنى من كان عمره مثلا 60 يزيد الله في عمره إلى 70، أم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله عز وجل ولا يخالف ما في اللوح المحفوظ؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الزيادة هذه حقيقية، الزيادة حقيقية، يعني شخص قدر الله أن يكون عمره مثلا 60 سنة ثم أصبح بارا واصلا للرحم، فإن الله تعالى يزيد في عمره على الحقيقة لقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القول الثاني قالوا: لا، هذا سبب من الأسباب، فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وقدر أن أبا إبراهيم عمره 100 مثلا، ها عمره 100 سنة، ولما كان بارا بأهله وبأرحامه واصلا لرحمه يمد الله في عمره إلى 200 سنة، ها افرح يا أبو إبراهيم إلى 200 سنة. فالمقصود بأن يكون هذا كما ذكرت من الأسباب، من الأسباب التي جعل الله سبب وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ. من أهل العلم من ذهب إلى أن الزيادة في العمر زيادة بركة، زيادة بركة، فالله جل وعلا يبارك لهذا الواصل لرحمه البار بوالديه حتى إنه يشعر في فسحة من عمره ويشعر في بركة في وقته وهناك إنتاج عنده، وهذا سبحان الله يظهر أنه الأقرب إلى الصواب. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله العظيم يعني عمره مثلا في 40، لكن إذا نظرت إلى إنتاجه، إذا نظرت إلى عبادته، إذا نظرت إلى علمه، إذا نظرت إلى إنجازاته مثلا، تقول هذا عمره 150 سنة، عمره 200 سنة مثلا. يعني الذي يعمر بمثل هذا العمر بالكاد أنه ينتج مثل هذا الإنتاج، فالذي يظهر بأن الله تعالى يبارك. ولذلك يجد بعض الناس سبحان الله العظيم نشاط في الخير ورغبة، ويجد عنده مع هذه الأشغال يجد عنده فراغ، هذه البركة اللي الله عز وجل يبارك في عمر الإنسان. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لسجلة التلاوة هل لها جلسة استراحة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لجلسة الاستراحة سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة في قول جماهير أهل العلم، وهي في الصلاة بعد الركعة الأولى حينما يقوم المصلي من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وبعد الركعة الثالثة حينما يقوم المصلي من السجدة الثانية من الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة، وهذه مستحبة، وبعض العلماء يذهب إلى أنها مستحبة لمن كان عاجزا عن القيام مباشرة إلى الركعة، وللعلماء تفصيل في هذا. أما سجدة التلاوة فليس لها جلسة استراحة، بارك الله فيك، سجدة التلاوة ليس لها جلسة استراحة، ولم يثبت في هذا شيء مع كثرة الأحاديث التي وصفت سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ما ذكر بأنه كان يجلس جلسة استراحة بعد سجدة التلاوة. أبو إبراهيم يسأل عن الذكر عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول يعني متى يقال وهل يقوله الزوجان، وهل يعد حق للولد على والديه قبل أن يولد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد فلا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذا الولد، لأن الشيطان يحرص على إيذاء ابن آدم لا سيما أهل الإيمان، ويحاول أن يلطخ هذه النطفة وأن يعني يكون له مشاركة في هذا الأمر. ولذلك إذا قال الإنسان عند الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الله تعالى يحفظ هذه النطفة إن قدر حمل من أن يكون للشيطان نصيب وحظ ومشاركة فيها، وهذا يقوله الإنسان عند إرادة الجماع وليس قبل الجماع بوقت، لا، وإنما عند إرادة الجماع كما نص على ذلك أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الدعاء، نعم يقوله الزوجان، يقوله الرجل وتقوله المرأة، فكما أن الرجل يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كذلك يقوله الرجل. بالنسبة لكون حق للمولود، الجواب نعم، هذا حق للمولود على والديه، حق للمولود على والديه قبل أن يوجد، قبل أن يخلق، لأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته. كريم من العراق طبعا ذكر لنا معلومة، جزاك الله خير يا كريم على هذه المعلومة، فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم، ذكر قصة يونس وقال بأن مكانهم في الموصل. عموما أخي الفاضل، الله أعلم بهذا المكان، ما عندنا ما يمكن الجزم به، يعني تعرف بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني منهم من أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأماكنهم، منهم من أخبرنا الله عز وجل عن أماكنهم وهي معروفة إلى الآن يعني، ومنهم من أخفى الله عز وجل. يونس ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي بعث فيه، إلا ما يقال في حديث عداس، قال من أين؟ قال من نينوى، ولكن هذا حقيقة ليس له إسناد في الواقع، يعني قصة عداس مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الطائف وأكل، أتى له بعنقود عنب وأكل وقال بسم الله، فتعجب عداس هذا حقيقة ليس له إسناد، وإنما رواه أهل السير وكتاب السيرة من غير إسناد، من غير إسناد. عموما أخي الفاضل، يعني الأماكن لا تقدس أصحابها، الأماكن ليس لها يعني قيمة عند الله إلا ما جاء الشرع ببيان قيمته، مثل الكعبة المشرفة، مكة المكرمة، مثل المدينة المنورة، مثل المسجد الأقصى، هذه جاءت فيها النصوص. بارك الله فيك، عموما تشكر على هذه المعلومة، لكن ممكن أنك تراجع أكثر في قضية يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب. كريم في سؤاله الثاني يقول: كان هناك طير يعني له منقار طويل وغذائه السمك، يقول: كنت أنا حسب ما فهمت طبعا من أخ كريم أني أمنع من صيد السمك أو أبعده، يقول هذا الكلام من 50 سنة، يقول: هل أنا يعني قطعت رزقه؟ كريم بارك الله فيك، لا ما قطعت رزقه، لأن إذا منعته من هذا المكان سيذهب إلى مكان آخر. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لمثل هذه القضايا لا تشغل بالك بها ولا تهتم لها، وهذه أمور قد تحصل عند الإنسان في أيام الشباب وأيام الصبا، فما يشغل الإنسان نفسه بمثل هذه الأشياء. عمر من ألمانيا يقول: عندنا الدولة تعطي رواتب للأشخاص الذين لا يعملون، لكن يوجد بعض الناس يعمل في شركات ويتحايل على الدولة ليأخذ الراتب من هنا ومن ها هنا، ما حكم فعله؟ عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب أن يكون أمينا صادقا على جميع أحواله في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال وعلى أي حال. فكون الإنسان الآن أكرمته هذه الدولة وآوته وصرفت له راتب، لا يجوز له أن يغش هذه الدولة ويذهب ويعمل ليحصل على راتبين، فهو بالخيار، إما أن يقول لهم شكرا لكم الآن وجدت عمل حتى يوقفون هذه المساعدة، وإما أن يبقى على المساعدة ويترك العمل في الشركة. المؤمن يحمل صفة الصدق في بلده وخارج بلده، ويحمل صفة الأمانة مع إخوانه المسلمين ومع غير المسلمين، ومثل هذا النوع من البشر هؤلاء يعكسون صورة سيئة عن أهل الإسلام وللأسف الشديد. والسلطات هناك ستكتشف مثل هذا الأمر، وإذا اكتشفته سيقولون ماذا؟ ما يقولون فلان، يقول شوف هذا المسلم، صح ولا لا يا عمر؟ يقولون شوف هذا المسلم آويناه وصرفنا له راتب وروح يخدعنا ويغش يغش ويكذب علينا، هذا ما يليق. كل إنسان يكون صدق، يعني الصدق من جه، كن صادق معه، قل والله أنا وجدت عمل لكن الراتب اللي تعطوني ما يكفيني، ممكن أعمل يعطونك إذن مثلا، قد يكون عندهم استثناء مثلا، وإذا ما وجد يختار أحد الأمرين. عمر يسأل عن أخذ البيت عن طريق قرض ربوي أو عن طريق البنك، يقول في بنوك إسلامية البنك الإسلامي يأخذ 3.5% والبنك الربوي يأخذ يعني 0.5%، يقول أيهما أولى؟ عمر بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا كان في بلاد غير بلاده أن يبيت النية في الرجوع إلى وطنه متى ما إن سنحت له الفرصة، ولا يقيم في بلاد يعني غير بلده، يرجع إلى وطنه وإلى بلده حتى لا تخلو الديار لا سيما من الصالحين والأبرار. وبالنسبة للسكن ليس من ضروريات الحياة، وإنما هو حاجة من الحاجيات، ولذلك أنا لا أنصح يا أخي الفاضل بأخذ القروض هذه ويعني استدامة السكن في تلك البلاد، وإنما الإنسان يدعو الله عز وجل أن ييسر الرجوع إلى بلده ويقضي نهمته وحاجته، ومتى ما إن يعني الأمور صارت إلى يعني إلى أحسن يرجع إلى وطنه. بارك الله فيك. عمر يسأل يقول: إذا كان هناك طفل عمره 3 سنوات ما يتكلم، يعني ممكن دعاء ندعو به للطفل؟ عمر بارك الله فيك، يعني ما عندنا لا في الكتاب ولا في السنة ولا أحفظ شيء من الآثار أن هناك دعاء خاص بالطفل الذي لا يتكلم، والأطفال الذين لا يتكلمون يعني في الغالب تأخر النطق هذا شيء طبيعي، تأخر النطق شيء طبيعي، فقد يصل الطفل إلى 3 و4 و5 سنوات وبعدين يعني ييسر الله عز وجل له النطق، وقد يكون شيء غير طبيعي حينما يتأخر بزيادة. ولكن الدعاء، الدعاء له أولا الرقية، قراءة عليه بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الثلاث، كذلك الدعاء له، اللهم يا رب عافه، اللهم احلل عقدة من لسانه، اللهم يسر أمره، اللهم يا رب كذا، يدعو له الوالدين، الوالدين يدعون لابنهم فقط، أما دعاء خاص ما في شيء. بارك الله فيك. ناصر من الكويت يقول: تقدمت لخطبة امرأة من جنسية عربية في دولة أخرى، وعلشان أكمل الإجراءات لازم موافقة المحكمة الشرعية، يقول لي شهرين بس وما أعطوني الجواب إلى الآن. يقول يعني مثل هذا الفعل هل يجوز إذا كان الشخص يريد أن يتزوج؟ ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، اللي يبغى الزواج يصبر عليه بارك الله فيك، شهرين شويات، ها شهرين بسيطة وتصبر على هذا بارك الله فيك. أما سؤالك، نعم من حق الدولة ومن حق ولي الأمر أن ينظم مسألة الزواج من الخارج، هذا حق من حقوق ولاة الأمر اللي يضمن فيها السلامة للمواطنين، السلامة للمرأة التي يعني يقترن بها المواطن مثلا، هذه إجراءات راجعة لولي الأمر، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب ما فائدة ولي الأمر إذا مثلا أمر بأمر والناس ما يستجيبون له؟ وهذا ليس له علاقة يا أخي الفاضل يعني ما يتعلق بالتحليل أو التحريم، لا، هذه مسائل تنظيمية بارك الله فيك. ولذلك الفقهاء لديهم قاعدة يقولون: تصرفات الإمام يعني ولي الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة، فقد يدركون ما لا ندرك ويطلعون على ما لا نطلع، فكثير من الزواجات التي كانت غير منضبطة سببت مشاكل يعني على المستوى الخاص وعلى المستوى العام، وسببت حتى ممكن اختراقات أمنية أحيانا، وممكن إشكالات كبيرة جدا. ولذلك من حق ولي الأمر أن ينظم مثل هذا الشيء، وكون الأمر يعني الآن موكل إلى المحكمة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مراجعة، فلا نجعلها يا أخي الفاضل قضية تدخل في صميم مثلا الحلال والحرام، ما لها علاقة، هذه مسائل تنظيمية. يعني الآن هناك مسائل تنظيمية في مسائل التجارة وفي مسائل الاقتصاد وفي مسائل العلاقات من ضمنها الزواج. يعني تدري يا أخي الفاضل كثير من الأشخاص يعني دخلوا في ورطات كبيرة جدا بسبب هذا الزواج الذي خارج نطاق النظام الذي وضعه ولي الأمر، ودخلوا في متاهات كثيرة ودخلوا في إشكالات. فأنت ما عليك إلا أنك تصبر وتراجع الجهة ما دام أوراقك مكتملة، وإن شاء الله تتم على خير يا أخوي ناصر. أم خليفة من العين بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للمزارع تسويق التمور، تقول الدولة تعطينا دعم شهري وبالنسبة لنا احنا يعني نطلع التمور، تقول يعني هل الزكاة تكون من التمور وهل تدخل فيها رواتب العمال وكذا؟ أم خليفة بارك الله فيك، ما دام أن هناك دعم من الدولة فأنتم تخرجون العشر، تخرجون العشر، لأن هذا الدعم في مقام أن هذه المزارع تسقى بماء السماء، يعني تسقى من دون كلفة، من دون كلفة، فهذا الدعم يجعل المزارع من المعشرات اللي تخرجون فيها العشر بارك الله فيك. بالنسبة للرواتب هذه ما لها علاقة، الزكاة غير ورواتب العمال غير، يبقى قضية التمر، نعم الزكاة من التمر نفسه، إذا شق عليكم وما عرفتم أو تسوقون مثلا تخرجون قيمة الزكاة، يعني قيمة هذا مثلا افترضت الآن عندكم 1000 كيلو مثلا للإنتاج، إذا تطلعون 100 كيلو، تطلعون 100 كيلو، 100 كيلو هذا تحسبون قيمتها، ها ما تحسبون 2.5%، لا تحسبون قيمتها وتطلعونها على الفقراء وعلى المساكين. أم أحمد من الكويت سامحيني، وأيضا أم صلاح من الكويت، وأبو عمر من الأردن، وأبو يوسف من فرنسا، لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. إلى لقاء الغد بحول الله، ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.